إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما استدل به على صحة مذهب السلف في الاعتقاد وغيره أن العلماء من أهل السنة فيما يتعلق بالعقيدة كلمتهم واحدة في جميع الأمصار والأقطار من القديم والحديث. ولو أنك نظرت في كتاب من كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من أهل السنة في القديم والحديث في المشرق والمغرب الشمال والجنوب لوجدتها كلمة واحدة، لأنهم إنما يأخذون من منبع واحد ويصدرون من بابة واحدة، والذي ينهلون منه معين الكتاب والسنة فلا اختلاف. وأما أهل الأهواء والزيغ وأصحاب المذاهب التي جانبت أهل السنة فكلماتهم مضطربة وخلافاتهم كثيرة، وردود بعضهم على بعض في المسألة الواحدة من أصول الاعتقاد لا تكاد تحصى، وهذه من سماتهم التي غلبت عليهم، لأنهم لم يصدروا من مصدر واحد ولم ينهلوا من معين واحد، وإنما حكموا آراء الرجال ورجعوا إلى الآراء والأفكار والعقول فاختلفت كلمتهم وتباينت طرقهم. وأما علماؤنا من أهل السنة فإنهم يقررون الواقع الذي جاء به الكتاب ونطقت به السنة، فأنى يختلفون. مر معنا بفضل الله جل وعلا بعض أبيات من المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله حقيقة، أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحي به إليه، فهو كلام الله غير مخلوق منزل منه بدأ وإليه يعود. بعد العلامة الإمام أبي بكر بن أبي داود جاء العلماء من أهل السنة فكتبوا في العقيدة ونظموها أيضا، ومن ذلك المنظومة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية وهي اللامية، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، كلمة واحدة كما قال السابق يقول اللاحق، وكما يقول المعاصر يكتب المعاصر، لأن العقيدة واحدة ولا اختلاف فيها. وهذا يدل على صحة ما كتبوا وحرروا وسطروا ونظموا، وأنه ينبغي عليك أن تعرف ما قالوا وما صنفوا. ومن الرحمة لأنها كلمة واحدة أنك لو نظرت في مصنف واحد من المصنفات الأمات التي صنفها علماؤنا الأثبات من أهل السنة في أمور الاعتقاد ثم حررته تحريرا منضبطا لاكتفيت به، فالعقيدة كلمة واحدة، وإنما ينوعون على حسب حاجة أهل العصر وعلى حسب طاقاتهم، فمرة ينظمون، ومرة يختصرون، ومرة يسهبون، ومرة يشرحون، كل ذلك من أجل بيان العقيدة الصحيحة ومحاربة أهل الزيغ والأهواء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أعتقد في كتاب الله ما جاءت به آياته من أنه كلام الله، فالله هو الذي قال إن القرآن كلامه، ونزل به جبريل بذلك، تكلم الله عز وجل به حقيقة بحرف وصوت، وهو غير مخلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة، ومن زعم أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. القرآن صفة الله تبارك وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأدره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من رب العالمين، إلى غير ذلك من الأدلة من كلام ربنا، وكذلك من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع السلف. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. الكريم، قال تعالى: إنه لقرآن كريم، أي عظيم المنافع كثير الخير غزير العلم، فيه من البركات ما يعجز المتكلم عن إحصائه وذكره. ومن كرمه كثرت أسماؤه، فمنها القرآن والفرقان والضياء والنور والهدى والشفاء والرحمة والعطاء والموعظة، وهو الكتاب المبين والذكر الحكيم، إلى غير ذلك من أسماء القرآن العظيم. مشكلة المشاكل أن أقواما أدخلوا العقل فيما لا مجال له، والأصل أن العقل له مجال يعمل فيه ولا يتخطاه، كالبصر مثلا، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة البصر وجعلها كاشفة للمرئيات، ولها مجال محدود، فالإنسان يرى إلى مجال مقدر على حسب ما آتاه الله من قوة الإبصار. لو أن الإنسان أراد أن يتجاوز المجال الذي يعمل فيه بصره فلا بد أن يتوهم، ولا بد أن يتخيل، ولا بد أن يأتي بأمور لا حقيقة لها في الواقع، لأنه لا يبصرها حقيقة وإنما يتوهمها توهما. العقل كذلك، العقل له مجال محدود يعمل فيه، إذا تجاوز جاء الخبط والخلط والتشويش والتدليس والكذب والبهتان والافتراء وما شئت، ولكن العقل يقف عند حده. فأقوام لم يكتفوا بذلك وإنما أعملوا العقل في غير مجاله. الإنسان لا يمكن أن يعلم الشيء إلا إذا خبره، يعني عاينه، لمسه، شمه، إلى غير ذلك من وسائل الإدراك. ف فلا يمكن أن يعلم الشيء إلا بوسيلة من وسائل الإدراك أو بنقل صادق، أن يقول له من هو مصدق وثقة عنده الشيء الفلاني على هيئة كذا وبصفة كذا وبحال كذا، فهو يصدقه ويرجع في النهاية إلى ما علمه من أخبره على حسب ما أخبر به أو علمه. فهاتان سبيلان، إما أن تخبر أنت وإما أن تخبر من قبل الصادق الذي لا يكذب. فأما إذا لم يتوفر لك هذان الأمران فأنت تقيس على المثيل والنظير، فهذه سبيل ثالثة. فإما أن تخبر أنت لتعلم، وإما أن تخبر أنت لتعلم، وإما أن تقيس أنت على الشبيه والنظير والمساوي والمثيل لتعلم. فأما رابع فلا، هو الخبط والخلط. فالآن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، أخبرنا به نعلمه. ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فإننا نعلمه. نحن لم نخبر شيئا ليس كمثله شيء، وعليه فإننا لا يمكن أن نقيس، لأن الله ليس كمثله شيء، فانقطعت عندنا سبل الإدراك والمعرفة بربنا وأسمائه وصفاته ابتداء على هذا النحو، حتى يخبرنا الصادق المصدوق. فما أخبرنا به الله عن نفسه أو أخبرنا به الصادق المصدوق عنه، فهذا نتوقف عند حد. العقل لا يدخل هاهنا. العقل يمكن أن يستدل استدلالا كليا، ويمكن أن يستدل على بعض الأمور الفرعية المبنية على هذا الأصل. يعني العقل يمكن أن يستدل على وجود خالق لهذا الكون وصانع له، ولكن العقل لا يمكن بحال أن يحدد صفات هذا الخالق تحديدا، ولا أن يعلم الحكمة التي من ورائها خلق هذا الخلق الذي بني على الحكمة فيما يثبته العقل. لأن الإنسان لو نظر نظرا عقليا لاستدل بالصنعة على الصانع، والأصل في الشرع أن تستدل بالصانع على الصنعة، ولكن مع أهل الاستدلال العقلي نسير. لو أنهم أعملوا عقولهم في السماوات والأرض وسائر المخلوقات وقالوا لا يمكن أن يوجد موجد من غير موجد، ولا صنعة من غير صانع، ولا معلول من غير علة، ولا مسبب من غير سبب، هذا كله نقره، نعم لا يوجد. إذن لابد أن يكون هنالك لهذا الكون صانع. ووجوه الحكمة المتبدية فيه لا تخفى على ناظر، فلابد أن يكون عليما وأن يكون حكيما وأن يكون مريدا لتنوع أصناف الخلق، فهذا نقره أيضا. وهم يستدلون به على بعض صفات الرب جل وعلا، يقولون لابد أن يكون موجودا، لأن المعدوم لا يمكن أن يعطي الوجود وهو فاقده. فهم يستدلون على وجود الله بالموجودات، ويستدلون على الإرادة، صفة الإرادة خاصة لله جل وعلا، أيضا بما في الوجود من تنوع أصناف المخلوقات، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوه إمكانه. يعني المخلوق يمكن أن يكون كذا وكذا وكذا، فإذا وجد على صفة من الصفات فإنه يمكن أن يكون على صفة كذا وكذا وكذا. يعني الإنسان مثلا يمكن أن يكون ذكرا، ويمكن أن يكون أنثى، ويمكن أن يكون خنثى، ويمكن أن يكون خنثى مشكلا، ويمكن أن يقع في خلقه ما لا يعد به من الأناسية أصلا. فهذه كلها من وسائل التنوع في الخلق تحتاج إلى اختيار. الإرادة أن يخصص الله تبارك وتعالى هذا الخلق بكذا، سماء، أرض، جبال، بحار، أنهار، حشرات، حيوانات، نباتات، أسماك، جن إنس إلى غير ذلك، فيخصص هذا سبحانه وتعالى في الوجود بصورة من صوره الممكنة. ثم إذا ما خصص كانت له صفته، فتجد الإنسان مثلا لا يمكن أن يتطابق من أفراده اثنان، لا في الأنامل ولا في بصمة الصوت ولا في بصمة العين، والله أعلم ما وراء ذلك مما لم يعلمه الناس بعد. فتخصيص الإنسان بهذه الصفة على هذا النحو يدل على صفة الإرادة. الذين أنكروا صفات الرب تبارك وتعالى لم يستطيعوا أن ينكروا صفة الإرادة، لأن الحجة قائمة عليه، العقل يدمغهم وهم إليه يفزعون. فأقول لهم أهل السنة: إذن أنتم لابد أن تثبتوا صفة الإرادة. فيقولون: نعم. وننكر سائر الصفات فلا نثبتها لرب الأرض والسماوات، لأننا إذا أثبتنا الصفة لله العزيز الحميد شبهناه بخلقه. يعني إذا قلنا الله قوي فشبهناه بخلقه، فمن خلقه من هو قوي وما هو قوي. وإذا قلنا عليم ففي البشر عليم، حكيم ففي البشر حكيم. إذن ينكرون الصفات ليفروا من تشبيه الله تعالى بالمخلوقات. فيقال لهم: أنتم إذن شبهتم عندما أثبتتم لله صفة الإرادة، ولا يمكن أن تنكروها، لو أنكرتموها لما كنتم من العقلاء. فيقولون: لا بد من إثباتها. فنقول لهم كما قال أهل السنة من علمائنا: إذن أنتم وقعتم في التشبيه أيضا كما اتهمتم به خصومكم. فيقولون: كيف؟ نقول: لأن الله عز وجل نفسه في القرآن أثبت صفة الإرادة حتى للجماد، فقال عن الجدار: يريد أن ينقض، فأثبت الإرادة، وأثبت الإرادة للإنسان، فأثبت الإرادة لبعض مخلوقاته. فإذا أنتم شبهتم. فيقولون: لا، لم نشبه. فقال أهل السنة: كيف وأنتم وقعتم فيما اتهمتم به خصومكم؟ قالوا: إنما نثبت لله صفة الإرادة لا على الوجه الذي يشبه إرادة المخلوقين. قال أهل السنة: حسن، ونحن نثبت لله سائر الصفات لا على النحو الذي يثبت للمخلوقين. فكان ماذا؟ تناقض عقلي. الذي أوقع القوم فيما وقعوا فيه أنهم أدخلوا العقل في غير مجاله. نحن نتوقف عند حدود ما أخبرنا الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالأسماء والصفات الأمر توقيفي، لا نصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم، ولا نسمي الله عز وجل باسم لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نتوقف عند حدود ما ثبت. الآيات التي تكلم الله عز وجل فيها عن صفاته وأسمائه وما يتعلق بالأسماء والصفات كثيرة جدا في الكتاب العزيز، والآيات التي تتعلق بالأحكام بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والعمرة وسائر الأحكام كثيرة أيضا في الكتاب العزيز. أهل التعطيل والتأويل والجهل هؤلاء جعلوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ناحية، قالوا: هذه لا نفهمها، وأما آيات الأحكام فهم يفهمونها فهما دقيقا ويبحثونها بحثا مغرقا، ويقولون: هذه نفهمها وهذه لا نفهم. فيقال: سبحان الله، ما ورد من نصوص الصفات فيما يتعلق برب الأرض والسماوات لا تفهمونه وتفهمون أحكامه، جعل ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه مغلقا على العقول فلا يفهمه بشر، وأما ما يتعلق بالأحكام فهو مفهوم. ثم إنكم بذلك تتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم تهمة شنيعة، لأنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يفهم آيات الصفات، فلم يفهم صفات ربه ولم يثبتها له. هذا يقوله مسلم، بل هذا يقوله عاقل. وأيضا تتهمون الصحابة بأنهم لم يفهموا الكتاب ولم يفهموا السنة، وظل هذا لا يعلن عنه حتى جئتم أنتم أيها المبتدعة فقررتم أن هذه الآيات وهذه الأحاديث مما يتعلق بالصفات، وهي أشرف شيء قط ومتعلقة بأشرف موجود وبأشرف موضوع، بالله وبصفاته وبأسمائه، تقولون هذا مغلق على العقل لا نفهمه. حتى إنه نبغت منهم نابغة فقالوا ما دمنا لا نفهمه فكيف نتعامل معه؟ قالوا نفوضه معنى ومبنى، فنقول لا نفهم حتى النص. يعني إذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى لها معنى، يقولون لا نفوض المعنى. إذن هذا كلام أعجمي ليس بكلام عربي، ليس له معنى، وضع في كتاب أو نزل به الوحي ثم هو في النهاية لا يفهمه من أنزل عليه، فيقال ما الحكمة؟ قالوا شيئا يضحك الثكلى. قالوا إن الحكمة من وجود هذه النصوص فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى مع أنها غير مفهومة، حتى يختبر الله ويمتحن الخلق في أنهم لا يعملون عقولهم، إذا أعملوها هلكوا. إذا أرادوا أن يفهموا النصوص على حسب ما نزلت به من اللغة، لأن هذا يكون عبثا يتنزه الله عنه ويتنزه عنه كتابه ووحيه، أن يقول أنزل القرآن بالعربية مغلقا فيما يتعلق بصفاته الناس لن يفهموه لأنه ليس له معنى. يقولون نفوض المعنى، معناه عند الله وحقيقته وكيفيته عند الله، فالمعنى عند الله، إذن هو ليس له معنى عندنا، فأنزل علينا نصوصا ليس لها معنى عندنا. ما الحكمة؟ قالوا ليختبرنا، إن جعلنا لها معنى هلكنا. هذا كلام، هذا يقول به عاقل فضلا عن مسلم، فضلا عن منزه كما يدعون ويتهمون أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بأنهم مجسمة، لأنهم يقولون له معنى ولكن الكيفية مفوضة إلى الله. وهذا أمر تجري عليه قواعد اللغة في كل العالم، في كل لغة له معنى ويفهم المعنى من سياقه. فإذا كان الموصوف ليس كمثله شيء فلا شك أن الصفة تكون أيضا ليس كمثلها صفة، هذا هو العقل الذي إليه يحتكمون. إذا قيل يد النملة ويد الفيل، أجعلت اليد كاليد؟ هذه يد وهذه يد. الله عز وجل تكلم عن استواء لبعض مخلوقاته ونسب الاستواء لنفسه صراحة في 7 مواضع من كتابه جل وعلا، صريحة أنه استوى على العرش. فيقال من الذي استوى؟ الله. الله ليس كمثله شيء، إذن استواؤه على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء. هذا مقتضى العقل فضلا عن النقل. إذن المشكلة أن تتكلم فيما لا يعنيك، أو أن تتكلم فيما لا تحسنه، وأن تؤمل العقل في غير مجاله، وهذا ما لم يأتي به الدين بل جاء بضده. لذلك كان العلماء رحمهم الله مشخصين لأصل الداء، ثم وصف الدواء سهل، المشكلة في تشخيص الداء لا في وصف الدواء، لأن كثيرا من الناس إذا وصف لهم داء قالوا علاجه كذا وكذا، وليسوا أصلا من المشتغلين بالصنعة، ولكن المشكلة في التشخيص. وفي الوصف أيضا للدواء، لأن الذي يصف الدواء وهو غير مختص بالمجال ولا من أهل الصنعة هذا مسيء، وربما أدى إلى قتل من يصف له ما وصف. المهم أن العلماء رحمة الله عليهم كانوا واعين، شخصوا المسألة من البداية، ومضى تيارهم رحمة الله عليهم في نهر الحياة العلمية متجددا في العقائد بالنظم والنثر والشرح والاختصار بالإسهاب وبالإيجاز إلى غير ذلك، في كلمة واحدة، في عقيدة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أنقلها كما ورد، لا يسعني أن أرد، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. يعني أسير في آيات الصفات على منهج أهل السنة والجماعة وعلى معتقد الذين نقلوها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن يثبتون ما ورد به النص، جميع ما وردت به النصوص هم يثبتون على قواعد أهل السنة والجماعة. وجميع آيات الصفات أمرها، لا يثبتون سبعة الصفات وينكرون الباقي ولا يتناقضون. فالقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات كما مر في الإرادة، أنتم تثبتونها وتقولون إرادة ليست كإرادة المخلوق، فنقول سمع لا كسمع المخلوق، بصر لا كبصر المخلوق، نزول لا كنزول المخلوق، استواء لا كاستواء المخلوق. فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، هذه قاعدة من قواعد الصفات قررها شيخ الإسلام في التدمري: القول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، والصفات على قدر الذوات قاعدة أخرى. جاءت أدلة الكتاب والسنة بإثبات صفات الباري جل وعلا، وأنه سبحانه متصف بالكمال المقدس من كل وجه. وجميع آيات الصفات أمرها حقا على حقيقتها، لا مجاز فيها كما يقول المبتدع، كما نقل الطراز الأول يريد الصحابة ومن سار على نهجهم واتبع سبيلهم بإحسان. وليس في هذا القول منه رحمه الله تفويض، إنما هو للكيفية. يعني عندما تقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أثبتت صفة النزول للباري جل وعلا، ولكن تقول أفهم النزول كما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لم يلغز، لم يأتي بلغز ولا بأحاجي، وإنما أتى بكلام واضح يقول ينزل ربكم إلى سماء الدنيا ويكلم الأمة إلى يوم الدين، لا يكلم الصحابة وحدهم ولا يكلم واحدا بعين، إنما يقول ينزل ربكم إلى سماء الدنيا، فنفهم النزول. ولكن عندما يوصف به الباري جل وعلا فيكون على قدر ذاته، لائقا بذاته، والله ليس كمثله شيء، فنزوله ليس كمثله نزول. وقس على هذا في سائر النظائر، كما قال مالك رحمه الله للذي سأله عن الاستواء، قال: الرحمن على العرش استوى. وانظر إلى صيغة السؤال، قال: كيف استوى؟ فاضطرب مالك جدا وعلته الرحضاء وأخذ يرتعد ويتصبب عرقا، ثم قال: النزول معلوم، يعني أو الاستواء معلوم. الاستواء معلوم لغة كما خاطبنا الله تبارك وتعالى به في القرآن، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول. يعني عندما يسند الاستواء إلى الباري جل وعلا فاستواءه على قدر الذات، ونحن لا نعلم شيئا عن ذاته، إذن نحن نجعل استواءه كذاته، نثبت الذات ولا نعلمها، لا نعلم كيفيتها، ونثبت الاستواء ولا نعلم كيفيتها. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وهي من قواعد التدمرية أيضا. حاول أن تقرأ التدمرية أو تسمع شرحا لها، فيها خير كبير. فأيضا هنا عندما ننظر في القول في الصفات نجده كالقول في الذات، يعني يقال للذين ينكرون الصفات: أنتم تثبتون ذات الباري جل وعلا؟ فيقولون نعم. لو قالوا لا فليس لنا معهم كلام، لأنهم لا يثبتون إلها موجودا. فإذا قلنا لهم يا منكر الصفات، يا مؤولة، يا جهلة، هل تثبتون الذات؟ فإذا قالوا نعم مضينا معهم في الكلام، إذا قالوا لا نثبت الذات فلا كلام لنا معهم، هؤلاء ملحدون. وأما إذا أثبتوا الذات فنقول شبهتم على قاعدتكم. يقولون كيف؟ فنقول أنتم أثبتتم ذاتا لها وجود، والمخلوقات ذوات لها وجود، فأنتم شبهتم الباري بخلق. يقولون لا، ذات ليس كمثلها ذات. نقول وصفات ليس كمثلها صفات. أفيكم؟ فإذا الأمر قريب كما ترى، يفهمه الرجل العامي الذي لا علاقة له بالعلم ولم يثني ركبتيه في مجالس التعلم، يفهمه كل صاحب عقل مهما كان عقله ضعيفا. القول في الصفات كالقول في الذات، وإلا تناقضتم. تثبتون الذات؟ يقولون نعم. موجودة؟ يقولون موجود. نقول شبه على قاعدتكم، لأن المخلوقات لها ذوات موجودة، وأنتم تقولون الله له ذات موجودة، إذن شبهتم الخالق بالمخلوق على قاعدتكم. فإن قالوا لا نثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، نقول ونثبت صفات ليس كمثلها صفات. ولكن الخلل دخل عليكم من أنكم لا ذائقة عندكم في اللغة ولا إحساس لكم به. الصفات على قدر الذوات يا قوم، الصفة على قدر الموصوف. ليست يد النملة كيد الفيل، وهي يد ويد، ولكن لما وصفت النملة بيدها كانت اليد لها على قدر ذاتها، ولما وصف الفيل بيده كانت اليد للفيل على قدر ذاته. ما المشكل؟ وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد تبعات إثبات الصفات إلى الذين نقلوها لنا، وهم أعرف بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. القوم لا يكذبون الناقلين، لم يكذبوا الصحابة في حديث النزول مثلا، وإنما قاعدتهم عند التعامل مع النصوص المتعلقة بالصفات أنهم إن استطاعوا أن يكذبوها كذبوها، فإن لم يستطيعوا، نصوص في القرآن، نصوص في السنة الثابتة الصحيحة، لا يستطيعون ردها، وإلا ما كانوا منسوبين إلى العلم أصلا. إذن هم يثبتونها، فماذا يصنعون فيما لا يستطيعون أن يردوه ولا أن يزيفوه؟ يؤولونه، أي يحرفونه. فنحن نقول الذي جاءنا منقولا عن الطراز الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نرد عهدته إلى نقاله على حسب العلم وقواعده، نطق به الصحابة ومن بعدهم ونقلوه. فإذا نثبت الألفاظ والمعاني لائقة بالله جل وعلا، ونصونها عن التمثيل والتشبيه وعن التكييف، وأصونها عن كل ما يتخيل. فكما سيأتي هم يفرون من شيء وقعوا فيه ويتهمون من لم يقع فيه بأنه وقع فيه، يعني يقولون مشبهة. لماذا؟ لأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على النحو اللييق به، ونقول ليس كمثله شيء، وصفاته ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات. هذا ما نقول. يقولون شبهنا لأننا أثبتنا ما أثبته لنفسه، أنتم ماذا صنعتم؟ قالوا لا، أولنا، لأننا لو أثبتنا لشبهنا. قل أنتم شبهتم أولا، فأردتم أن تفروا من التشبيه فحرفتم، لما سمعتم النص ضاقت عقولكم عن الغريزة اللغوية التي جعلها الله في كل ناطق بلسان، ضاقت عقولكم عن الفهم، فقلتم إذا أثبتنا لله استواء أو نزولا مثلا فقد شبهنا الله بخلقه، فشبهوا. ثم أرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه من التشبيه فقالوا لابد أن يكون له معنى سوى ما يدل عليه ظاهر النص، لماذا تصرف النص عن ظاهره بلا موجب؟ قالوا لأننا لو أخذنا النص على ظاهره لشبهنا. فنقول لهم قلتم قولة كبيرة جدا، لو أنكم تفهمون حقيقتها لخرجتم. أنتم تقولون إن ظواهر النصوص تدل على الكفر، هذا يلزمكم ولا يمكن أن تفروا منه. أنتم تقولون من أثبت ظواهر النصوص كان ممثلا مشبها فيكون كافرا، فنقول ظواهر النصوص في كتاب الله عز وجل تؤدي إلى الكفر، من أثبتها كفر، كيف؟ هذا ما يقولون، تناقض وخبط وإهمال للعقل. فيقال لهم ظاهر النص أن الله عز وجل في الاستواء أو في النزول في الكتاب أو في السنة الثابتة استوى أو نزل، فأنتم عندما نظرتم في ظاهر النص سرتم على القاعدة التي تقولون من أن ظاهر النص إذا أخذ على حاله أدى إلى الكفر، فشبه أنتم، شبه أنتم المشبه، ثم وقعتم فيما هو أسوأ أيضا فحرفتم. لقد حزتم السوءتين يا قوم، شبهتم ثم أردتم أن تفروا من التشبيه فحرفتم، ولم يدعكم إلى ذلك داع، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول نبي ولا صاحب ولا من إرشاد تابعي ولا إمام. لماذا؟ لأنكم سرتم وراء من قبلكم، لم تتوقفوا ولم تتمهلوا ولم تنتظروا ولم تفكروا لكي تأخذوا الدين صافيا من نبعه، وهو ما يفهمه المسلمون العوام. العوام العمي في المسجد الذي علت به السنون، لو جئته في يوم فقلت له عماه ما معنى قول الله الرحمن على العرش استوى، سيقول لك يا ولدي الرحمن على العرش استوى، لقد سمعتها من 50 60 70 عاما، الرحمن على العرش استوى، ماذا تريد؟ فإذا قلت له ألا يؤدي هذا إلى التشبيه، وأن تشبه الله بخلقه، وأنك إن قلت استوى الرحمن على عرشه فقد جعلته ذاتا، وقلت بالمماسة أو بالتحيز في العرش أو أثبت له الجهة فتكون مشيرا إلى ذات، لو قلت له ذلك لأدار على الأبعد النعل على رأسه، أنه لم يفهم هذا ولم يتطرق إليه شيء من هذا الزيغ الذي يريد من يريد أن يصبه في أذنيه، ما لك ومالك؟ على حسب الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، هذا العامي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فلا يفهم منه إلا التنزيه، ويثبت لله ما أثبته لنفسه ويقول ينبغي علي في الثلث الأخير من الليل أن أجتهد في الدعاء والبكاء والتضرع، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومع ذلك أنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضي له حتى يطلع الفجر. يقول العمي، يقول لا يليق بي أبدا وأنا الضعيف العاجز المذنب الذليل أن ينزل العزيز إلى السماء الدنيا ينادي في الثلث الأخير من الليل وأنا غافل أو نائم، فيثمر عنده عملا على اعتقاد صحيح. أما أن تأتي إليه وتقول النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل، والنزول لا بد أن يكون من ذات وجسم،
والنزول يقود للمخلوقات كذا، فإذن فقد شبهت الله بخلقه. أي شيء هذا؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قاله الصحابة؟ قاله التابعون؟ حتى العلماء من أئمتنا هل قالوه؟ هم لم يتكلموا فيه إلا ردا، ولا نتكلم فيه الآن إلا ردا، لرد زيغ وزيف وضلال، وإلا ما تكلمنا في هذا أصلا. لم يتكلم العلماء في أمثال هذه الأمور، أعني من أهل السنة، إلا لما تكلم المبتدعة فردوا عليهم. والعلم نقطة كثرها الجاهلون، تكلم أهل الضلال والبدعة فرد عليهم أهل الحق والسنة، فرد أهل البدعة على ردود أهل الحق، فرد أهل الحق على ردود أهل البدعة، فرد أهل الباطل على ردود أهل الحق على ردود أهل البدعة. فاضطر العلماء للتحرير والكتابة والكلام والدفاع عن السنة. ماذا يصنعون؟ هل يصمتون وتيار الزيف والزيغ والبدعة والضلال يعلو مده؟ يتكلمون، يبينون، يحررون. والكلام عند السلف كان قليلا، والعقول وافرة، والدين يدخل الناس فيه أفواجا، أنه سهل، سمح، ليس فيه تعقيد، ليس فيه التواء، وليس فيه غموض. أهل السنة عندما يعرضون على خال العقل والقلب من مقدرات سابقة من مقدرات أهل الزيغ والضلال، لا يبدأون بمثل هذا ولا يعرجون عليه إلا عند الحاجة إليه. يعني لا يتكلمون في أمثال هذه الأمور إلا عند الحاجة. أهل السنة لا يشغلون الخلق بأمور لا ترد على أذهانهم ولم تخطر على بالهم، وإنما يأتون بمجمل الاعتقاد. هذا ما يلزمنا إزاء أمتنا في المجمل، أن نبين لهم مجمل الاعتقاد، حتى إذا مات الواحد منهم مات على الاعتقاد الصحيح، مجمل الاعتقاد. وأما ما فوق ذلك وما وراءه وما دونه، إنما يتكلمون فيها على قدر الحاجة. فإذا تكلم مبطل ردوا عليه، إذا أذاعوا ماذا يصنعون؟ ولكن ليست العهدة عليهم في هذا، وإنما على من يتكلم بغير علم. قال كما قال مالك رحمه الله تعالى وشيخه ربيعة، هو ثابت عنهما وصحيح، لما سأل بعض المبتدعة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأل عن الكيفية. لو قال لمالك ما معنى استوى لقال له الاستواء في اللغة معناه كذا وكذا وكذا وكذا، وهي المعاني الأربع لكلمة الاستواء في اللغة الشريفة، لقال له. وقال له بعد ذلك وأما كيفية استواء الرب تبارك وتعالى فنفوض علمها إلى الله عز وجل. لو سأل عن المعنى، ولكن سأل المبتدع عن الكيفية، قال كيف استوى؟ قال لا، الاستواء معلوم، استواء العلو، الارتفاع، الصعود، الاستقرار، هذا معنى الاستواء في اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، قم عني، وأمر بطرده فطرد. السؤال عن كيفية الصفة، عن كيفية الصفة، لا عن الصفة ولا معناها، لا بد أن تفهم المعنى، وإلا فأنت تخاطب بما لا معنى له عندك على الأقل، وتكون الحكمة ها هنا مغيبة. ما الحكمة؟ في أن أكلف بالإيمان بما لا معنى له عندي. أليس كل مسلم بمكلف أن يؤمن أن الرحمن على العرش استوى؟ مكلف أو غير مكلف؟ مكلف. من قال أنا غير مكلف بالإيمان بأن الرحمن على العرش استوى كفر، لأنه يقول إنه غير مكلف بما ورد في كتاب الله في 7 مواضع صريحة أن الله على العرش استوى. فإذا قال قائل أنا غير مكلف بالإيمان بهذا فلا كلام لنا معه. أما إذا قال أنا مكلف به نقول وما معنى ما أنت مكلف به؟ يقول لا معنى له. هذا يقبل من أحد؟ بل كيف نقول للعالم ديننا دين العقل دين الحكمة، ويقول عندكم في كتابكم نصوص الصفات المتعلقة بربكم وليس لها معنى، في أشرف موضع وأعظم موضوع فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا بالله عز وجل بصفاته وأسماء يقولون ليس لها معنى، فلماذا أنزلها إذا؟ يقول من أجل أن يختبرك، لو جعلت لها معنى كفرت. دين الرحمة نقول للناس حينئذ هذا دين الرحمة، وهو يأمرنا بأن نؤمن بأمور لا معنى لها، وإذا أثبتنا لها معنى على حسب اللغة التي أنزل بها هذا الكلام على حسب اللغة، لم نبعد ولم نشتط ولا شيء. يقول الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول إن آمنت بهذا على المعنى الذي تدل عليه اللغة كفر. يقول كيف نزول لله؟ فهو لله، كما أقول ذات الله، ذات هي الله، فذات الله ليس كمثلها ذات، نزول الله نزول لله ليس كمثله نزول، استواء لله ليس كمثله استواء، وقس على ذلك. فكان ماذا؟ نؤمن بما كلفنا الله به، وهذا هو حق الإيمان. فأما إذا آمنت به على هذا النحو الذي آمن به الرسول وآمن به الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأنهم لم يستشكلوا قط، يعني لم يقل قائل، وهم أهل اللغة أصحاب السليقة اللغوية، لم يقل قائل منهم لرسول الله يا رسول الله في نفسي شيء من قضية النزول هذه، أنت تقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يعني ألا يكون هذا فيه انتقاص؟ حاشا لله، بالله عز وجل. هل قالوا ذلك للرسول؟ عندهم إجماع سكوتي ولا صاحب. ورد عنه في حديث صحيح ولا صحيح لغيره ولا حسن لذاته ولا حسن لغيره ولا ضعيف ولا موضوع، مكذوب، لم يرد أبدا حديث ولا مكذوب أن أحدا من الصحابة استشكل في معنى ما نطق به الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا، كان يسأل عن الإثبات لا عن الكيفية، قال أو يضحك ربنا، إذن هو له علم بمعنى الضحك، فسأل هل أثبت هذا المعنى، المعنى لله عز وجل على الوجه اللائق به، لأنه يقول ربنا، ربنا ليس كمثله شيء، فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، فيريد أن يثبت فقط، لا سأل عن معنى ولا عن كيفية ولا شيء، المعنى مكشوف عنده معلوم ولا حديث موضوع. فالصحابة عندهم ما يقال له، احفظ هذا المصطلح، الإجماع السكوتي، لأنهم مرت عليهم النصوص، هم الذين نقلوها، يعني من أين جاءنا آيات ربنا التي أوحاها الله إلى نبينا؟ عن الصحابة، الصحابة أخذوا عن النبي، والتابعون أخذوا عن الصحابة، وتابعوا التابعين أخذوا عن التابعين، وتبعوا الأتباع أخذوا عن أتباع التابعين، والأئمة أخذوا عن من بعدهم، وهكذا في سلسلة للتلقي شريفة تنتهي إلى رب العزة، إلى الصحابة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة بأعلى إسناد قط. فالقرآن أتانا عن طريق الصحابة، والأحاديث أيضا، من الذي نقل الأحاديث؟ هل هناك فجوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علماء الأمة لم تشغل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تمر عليهم أحاديث الصفات؟ هم الذين نقلوه، فنقلوا إلينا الآيات، ومنها ما يتعلق بالصفات والأحاديث، ومنها ما يتعلق بالصفات، نقلوا لنا ذلك، ولم ينقل قط عن واحد منهم ولا في حديث مكذوب موضوع أنه استشكل في المعنى، وهم أصحاب اللغة، هم أصحاب السليقة اللغوية. لا قالوا مرة كيف يستوي يا رسول الله، ولا كيف ينزل، ولا كيف يضحك، ولا شيء. والذي سأل عن الإثبات فقط، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، فاستبشر بضحك الله، وصفة ثابتة لله تبارك وتعالى. لما سمعوا ونقلوا ويمكرون ويمكر الله، هل قالوا يا رسول الله نثبت هذا لله؟ لم يقولوا، لأنهم أعقلوا من هذا وأعلم. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أن نثبت ما أثبته لنفسه، أهم أعلم بالله من الله؟ وهو الذي بلغ صلى الله عليه وسلم، أهم أعلم بالله من رسول الله؟ ما هذه الفوضى التي نعيش فيها؟ ما هذا الهرج؟ ما هذا السفه؟ ما هذا السخف؟ الإجماع السكوتي أنهم جميعا رضي الله عنه مرت عليهم ونقلوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة ولم يتوقفوا، والسليقة اللغوية عندهم. إذن هم فهموا المعاني، لأنهم يسألون عما لا يفهمونه. عدي بن حاتم لما نزل قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فسرها تفسيرا وأتى بعقال أبيض وعقال أسود، وأخذ ينظر في هذا وينظر في هذا حتى طلع النهار، فكف عن الطعام والشراب، قبل ذلك يأكل ويشرب. فلما نقل ذلك أو نقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صحح في حكم فقهي، فكيف بذات الله وصفاته وأسمائه؟ لو وقع خلل لصحح، لو خيف من اشتباه لبين الأمر وفسر، ولكن لا اشتباه هناك. بحسب السليقة اللغوية والغريزة الفطرية اللغوية عند كل ناطق بلغة على ظهر الأرض في جميع الأجيال والأمصار والأعصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما الحاجة هنا إلى البيان أو التفسير أو التحذير؟ هذا غير وارد. فلما جاء من عند غيرنا وترجمت العلوم والفلسفات والمنطق وغير ذلك دخل علينا البلاء، أما عندنا في الأصل فلا شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح في الأمور الدقيقة والصغيرة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد. عندما قال القائل ما شاء الله وشئت، لم يتركها له، بل إن الخطيب الذي قام يخطب بين يديه وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، وأنت تعرف نبيك، تعرف رحمته وشفقته وحلمه، وأنه لا يجبه أحدا بما يكره إلا إذا كان الأمر مستحقا لذلك، فذمه. هذا أسلوب ذم كما هو معلوم. قال بئس خطيب القوم أنت، بصيغة إذا رجعت إلى كلام البلاغيين فيها لوجدت أن فيها شديدا من الذم، وجدت فيها أمرا شديدا من الذم. بئس خطيب القوم أنت، لأنه قال ومن يعصهما فقد غوى، مع أن التثنية على هذا النحو لها مواضع أخرى، ولكن في هذا الموضع كان شيء، فذمه هكذا على الملأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا. يقول القائل ما شاء الله وشاء محمد، قال جعلتني لله ندا، هذا تنديد، هو يخوفه ويحذره منه، يقول أجعلتني لله ندا، كيف للواو، ثم يرشد باستخدام ثم بدل الواو. الأمر جد لا هزل فيه. الواحد منا إذا أراد أن يحسن دخله سافر إلى أقصى البلاد وتغرب وترك امرأته وأولاده وحاله وماله على خطر ما يمكن أن يصاب هؤلاء جميعا به في غيابه، وأكثرهم عندما يذهب ويفني سنوات عمره وشبابه في تحصيل المال وجمعه يرجع فلا يجد إلا ما يبكي عليه دما. لا ترب ابن على حق، ولا صين بيت، ولا استقامت أمور، ويأتي بالمال من أجل أن يجعله في يد من يبدده بسفاهته. فماذا صنع؟ وهذا من أجل شيء من أعراض الدنيا الفانية. والجنة لا تريد أن تبذل لدخولها وتحصيلها أي مشقة، هذا عقل. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل فيما يطلب، وأن يكون موضوعياً منطقياً منصفاً. أنت في أمور الدنيا من أجل أن ترتقي تضيع سنوات العمر، وبالأخص تضيع سنوات الشباب، حتى إذا ما حصلت المال لم تجد صحة تسمح بطعام ولا شراب ولا شهوة، وإنما تنفق ما حصلت من أجل أن تداوي جسداً عليلاً وجسماً مريضاً، وتسد ثغرات وقعت في بيت غاب عنه عائله، فماذا صنعت؟ لا شيء. أما الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، وأنت تقول ما في هذا، أي شيء؟ ليس فيه شيء. أنتم أهل السنة معقدون متزمتون متشددون، نحن الذين قلنا، قاله رسول الله. فإذا قلنا لهم ذلك قالوا لم يقل. نقول في البخاري في مسلم مثلا، يقولون وما البخاري ومسلم؟ نقول نقله الصحابة. يقول من الصحابة هؤلاء؟ لم يبق إلا أن يطعنوا في رسول الله. فأنت تريد الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تريد أن تتمتع بلذة النظر إلى وجه ربك في الجنة هكذا؟ الله على كل شيء قدير، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ولكن لابد من بذل المجهود وأن تتعلم من أجل أن تعمل، لأن العلم قبل القول والعمل. نحن في مجتمعات فيها فوضى علمية، كل من ملك لسانا يتكلم ولا يكلف نفسه أن يتكلم بعلم، لا يتورع أحد عن الكلام في شيء حتى في ذات الله جل وعلا، تكلموا في كل شيء وظنوا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بابا مفتوحا يلجه كل داخل كل والد. فأتوا بأقوام من أهل الفن، من أهل الغناء، من أهل اللعب، من أهل الباطل، بل أتوا بالعلمانيين ليعلموا المسلمين دين رب العالمين. والعوام مساكين، جماهير أمتنا جماهير مسكينة تحتاج من يأخذ بيدها. أنا أحترم هؤلاء العوام في زاوية ما، أنهم مع قسوة الهجمات بالغزوة الفكرية والعقدية والثقافية عليهم، ما زالوا إلى اليوم ثابتين نوعا من أنواع الثبات. لو كان هذا في غير هذه الأمة لخرجت جماهيرها عن دين ربها أو عما يحاول أن يخرج عنه، لكن لأنه دين الله والله حافظه وراعيه، فما يزال العوام إلى يوم الناس هذا مع كثرة الشبهات صباح مساء طعن في كل شيء، في القرآن، في النبي، في الصحابة، في التابعين، في العلماء، في الحديث، في السنة، في كل شيء. وهؤلاء مساكين، ما ذنب هذا؟ من أجل أن يجلس بعد نهار طويل من الكدح لكي يشاهد من فرض عليه ليضلله، ليزيغه عن الحق وعن الصراط المستقيم، ليجعله ملحدا كافرا شاكا. وأعداء الإسلام لا يريدون المسلمين، لا نصارى ولا يهود، هم يريدون المسلمين، لا نصارى ولا يهود ولا مسلمين. لابد أن تفهم هدفه، هو لا يريد المسلم مسلما، لا يريد المسلم مسلما، لأن المسلم لو كان مسلما لا يقف في وجهه شيء، عقيدته هي العقيدة، ثباته هو الثبات، دينه هو دينه، اعتقاده هو اعتقاده. وأما إذا ما زحزح عن هذا المكان الثابت فلا تأس عليه، اغسل يديك منه. لا أقول لك كبر عليه أربعا لأنه زحزح عن الإسلام، فهم لا يريدون المسلمين، لا مسلمين ولا نصارى ولا يهود ولا أي شيء، غثاء ليست له قيمة، لا يرجع لقاعدة ولا يؤمن بمبدأ ولا ينتهي بقلبه إلى معتقد. يريدهم غثاء كغثاء السيل، كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترى بوادر ذلك في الأمة اليوم. فالجماهير همها في فرج وبطن، في اقتناء وحقد، ولا يصبر أحد أن يرى نعمة أنعم الله بها عز وجل على عبد من عباده، لا يهدأ، لا يقر له قرار. الحقد القوة الدافعة اليوم بعد الثورة الماسونية التي غلبت على جماهير الناس، الناس الآن يتحركون بقوة الحقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. هذه حقوق أحقها الله عز وجل لأخيه، أنت لا تأتي بها طوعا ونفلا من عندك، هذا واجب عليك، إن قصرت فيه عوقبت، هذا واجب عليك، كما أوجب عليك الصلاة والزكاة والحج والصيام، أوجب عليك هذه الحقوق لأخيك المسلم. فالذي يغلب اليوم على الجماهير المسلمة في الدول التي وقعت فيها الثورات الماسونية خاصة قوة الحقد التي تحرك الناس الآن، احذر هذا، أن يتسلل شيء منه إلى قلبك وأن يتطرق أثر منه على نفسك. اتق الله واعرف حقوق إخوانك عليك، واتق الله رب العالمين في أمتي. إذن هم لا يريدونكم مسلمين، وإن انتسبتم إلى الإسلام ظاهرة، لكن إلى أي شيء تنتسبون هي هيئة ظاهرة. لذلك تجد كثيرا الآن ممن ينتسبون إلى الهدي الظاهر، ما حالهم؟ حالهم أنهم عوام بما عليه العوام، يعني كل دخل فيما دخل فيه من الهدي الظاهر وأمور الهداية الظاهرة على ما كان عليه من بيئته، من تربيته، من قلة أصله، ما شئت، فدخلوا بذلك وجعلوا له صبغة من الهدي الظاهر، وبقوا على ما بقوا عليه في حقيقته، فصار الأمر من السوء في غاية، لأنه كان يفعل ذلك بعيدا عن الهدي الظاهر، فينكر عليه أنه لم يهتدي إلى الحق. يا أخي اتق الله، أبعد عما أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بل الله عز وجل قال كذا، يرجعونه إلى شيء. أما إذا أخذ الهدي الظاهر فإلى أي شيء يرجعونه؟ هم ينكرون عليه دينه وهم لا يعلمون حقيقة ما هو عليه، دخل كحاله، والإسلام يغير. الصحابة الكبار الذين لم يلحقهم أحد بعد، حتى من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فهؤلاء الصحابة كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، وبعضهم يئد البنات ويشربون الخمور إلى غير ذلك، وليس بعد الكفر دم. ولكن ماذا حدث؟ تغيروا، الدين يغيرك، تريد أنت أن تغير الدين؟ يعني تريد أن تدخل الدين بما أنت عليه ليصير الدين ما أنت عليه أو ما كنت عليه؟ أنت تعكس مراد الله عز وجل الشرعي، الأصل أن الدين يغيرك. الصحابة كانوا يعبدون الأصنام ويكفرون بالله جل وعلا ويتقاتلون على أتفه شيء، كانوا من العرب كسائر العرب، هداهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشرف الناس على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أشرف البشر على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب نبينا الكريم، وكانوا على ما كانوا عليه. ولكن الدين غيرهم، الدين يغيرك. أنت تقول طبعي هكذا، الدين يغير طبعك، بل إن الدين يغير الغريزة التي تتعلق حتى بطعامك وشرابك، يقيمها على الجادة. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أبغض الدباء، يعني القرع، لا أطيقه، لا يعيبه. فالإنسان يمكن أن يقبل على طعام يحبه، ويمكن أن يدبر ويعرض عن طعام لا يحبه، لا يضره لا في الشرع ولا في العرف، بشرط ألا تذمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض عليه طعام لم يشتهه أعرض عنه، ولكن لا يذمه، حتى إنه إذا طلب منه أن يذمه أبى، كما جعل الضب بين يديه فأعرض عنه. فقالوا: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه، لم أعتد عليه فلا تقبل نفسي عليه. خالد رضي الله عنه وخالته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الضباب قد أهديت من أخواتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعرض عنه سأل خالد: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. وذكر العلة، العلة لا تتعلق لا بأمر عقدي ولا شرعي ولا طبي، ولكن طعام لا أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافى، لا شيء. فاجتره خالد فأكله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لا يعيب أنك تحب طعاما أو لا تحبه، ولكن لا تذمه، لا تنفر منه. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أبغض الدباء، أكرهها، أمقتها، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها في جوانب القصعة يحبها فأحببتها. هذا أمر تغييره كالمستحيل، تحول من محبة طعام أو من كره طعام وبغضه إلى محبته هكذا، ولكن على حسب فعل الحبيب. فأنس رضي الله عنه قال: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في جوانب القصعة يحبها أحببته. الإسلام يغيرك حتى في هذه الأمور التي تراها مستحيلة. الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه حلاب فشرب، وآخر فشرب، حتى شرب سبعة. الحلاب الإناء الذي تحلب فيه الناقة، وقد يكون كبيرا، فقدم إليه حلاب قد امتلأ لبنا فشرب، فلما رأوه لم يشبع قدموا له ثانيا وثالثا إلى سبعة فشربها جميعا. كان هذا الأعرابي كافرا، وصنع ما صنع في حال كفره. بات تلك الليلة بين المسلمين في مدينة النبي فأصبح مسلما، فقدم إليه حلاب فشربه، وقدم إليه ثان فلم يتمه، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أمر عجيب وقع مع هذا الرجل، فما التفسير؟ قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ما العلاقة بين الكفر والأمعاء؟ وما العلاقة بين الإيمان والأمعاء؟ علاقة وطيدة هو الإيمان. الدين يغيرك، فإذا اعتذرت بأن طبعك هكذا كان هذا العذر أقبح من الذنب، لأن الأصل أن يغيرك الدين. أن تقول: أنا غضوب، أنا لا أتحمل من قال لي كلمة، ربما قمت ثائرا فقتلته، ما شاء الله، هذا دينك؟ هذا ما يحكمك من الكتاب والسنة وهدي الرسول وما كان عليه الصحابة؟ ماذا أفادك الدين إذا؟ إذا قيل لك هذا الأمر لا يجوز بدليل كذا وكذا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأنت تقول أفعله، تفعله غلبة نفس، قد يقع، شهوة لا تقدر على صدها قد يقع، ومن ورائها المتاب والاستغفار والبكاء. أما أن يكون هذا من عذرك وأنك تقول لا أستطيع، كيف لا تستطيع؟ وماذا صنع فيك الدين؟ الدين قانون الله، الذي يضبط الإنسان في جميع حركة حياته وفي سكونه. الدين يضبط حركتك حتى وأنت نائم، إذا نمت تنام على جنبك الأيمن متوضئا، وتضع كفك اليمنى تحت خدك الأيمن، وتأتي بالأذكار، ويكون ما يكون من الذكر آخر ما تتكلم به، فتنام على ذكر. فإذا ما تعار المرء بالليل وقلق وانتبه له ذكره عند الاستيقاظ، فإذا نام نام مجددا على ذكر، وإذا قام يقوم على الاستذكار، وإذا ما قام من منامه لا يضع يده في الإناء الذي يتوضأ منه أو يشرب منه، لأنه لا يدري أين باتت يده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينام على بطنه فإنها نومة الشيطان. محكومة أمورنا كله حتى فيما تراه في نومك حكمه، ما تراه في نومك حكمه ربك. الرؤيا لها قانون شرعي حتى هذه، نعم، يعني أنت ترى الرؤيا تتكلم بها هكذا، لا تميز بين أقسام الرؤيا الثلاثة، أنها من الله أو من حديث النفس أو حلم من الشيطان، كله عندك سواء، كله يتكلم به أو كله يكتم، كله يخاف منه، كله لا يلقى رد فعل شرعي، لا، هناك تقسيم حتى في ما تراه في نومك محكوم بدين ربك. المسألة ليست كما يظن المسلمون، إلا من رحم الله فإنهم يفهمون، ولكن الجماهير المسلمة لم تعلم تعليما صحيحا دين الله الذي بني على التوحيد والاتباع، على كلمتين، أمر يسير وقريب. ترى في منامك من تلاعب الشيطان بك تتحول عن جنبك الذي كنت عليه إلى جنبك الآخر، وتدفل عن يسارك 3 مرات، وتستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك، انتهى الأمر. فزع ولا قلق ولا توقع لشر في المستقبل ولا شيء، انتهى الأمر، فإنها لا تضره، قول الصادق المصدوق. رأيت خيرا على الضد، وحدث بها من أحببت، وحدث بها من أحببت، لأن من أبغض لو حدثته بالرؤية الصالحة قلبها عليك، يعني تقول له رأيت كذا وكذا، من البشريات يتصنع البكاء لأنه يبغضك ويريد أن يدخل الحزن على قلبك ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول ماذا حدث؟ قل هذه رؤية سيئة سيصيبك ويصيبك، وهي رؤية حسنة. فيقول لا تحدث بها إلا من تحب. وأما حديث النفس فأنت تميزه، يعني تكون مشغولا بشيء في حياتك وقبل منامك فترى شيئا يتعلق بذلك، هذا من حديث النفس لا تلتفت إليه، انظر كيف أراحك حتى فيما تراه في منامك. أقوم إنه دين الله أنزله الله هداية للعالمين، لأنه هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا، وهو جل وعلا الذي يعلمنا صلاحنا وما فيه نجاتنا. تعلموه تعلما صحيحا، دعوكم من المشوشين المهرجين الذين يتكلمون في دين رب العالمين بغير قال الله قال رسوله قال الصحابة، فهؤلاء قطاع الطريق وهم علماء السوء، كما وصفهم الله رب العالمين في كتابه المجيد، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن عالم السوء، قال علماء السوء قعدوا للناس على باب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم، كالحجر في مجرى الماء، لا هو الذي يشرب فينتفع، ولا هو الذي يتنحى حتى يمر الماء لينتفع الزرع والناس. فعالم السوء كالحجر في مجرى الماء، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تلقي بأذنك إلى كل قائل، إلى كل ناعق، يضلونك يحرفونك عن الصراط المستقيم، وطالبني بالدليل. يعني أنت تقول ألقي بأذني إلى كل قائل وناعق فيضلني عن الصراط المستقيم من أين أتيت بهذا؟ أقول لك من كلام الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كلام ربك وهو يقول لك نصل. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يعني أكثر من في الأرض ضلال مضلو. وهناك فرق بين الضال والمضل، المضل لا بد أن يكون ضالا، وأما الضال فيمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره. فالله عز وجل يقول أكثر من في الأرض ضال مضل، منص القرآن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام محمد بن سيرين رحمه الله، كما في مقدمة صحيح مسلم وغيره، وهو من كلام أبي هريرة فيما استظهرته موقوفا عليه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن لم تفعل هذا فدينك وآخرتك أهون عندك وأرخص من كثير من الأشياء، مثلا من جسدك. فالإنسان عندما يمرض يسأل عن الطبيب الحاذق ويتفرس في الطبيب الذي يذهب إليه، يعني يسأله، وربما اختبر طبيبه إذا لم يكن يعرفه، يعني يذهب إليه ويسأله في بعض الأمور المتعلقة بمرضه أو بغيره، لأنه لا يأمن على جسده إلا من يرتضيه. هذا في جسد، وربما في علة قريبة. أسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. فإذا تعلق الأمر بالجسد هو فان، بل ربما إذا مات الإنسان وكان من أهل الصلاح انتقل من زاوية الدار إلى جنة الخلد ونعم القرار، لا شيء. وأما الدين فيسأل أي أحد. وأضرب لك مثلا يترتب عليه مآسٍ وقعت وتقع وستقع إلا أن يشاء ربي شيئا. رجل عقد على امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا لم يوثق، ولكن أتى بالصيغة والشروط فصارت مطلقة منه قبل الدخول. هذه لا عدة له، يعني يمكن أن تزوج في مجلس التطليق. المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها يمكن أن يؤتى بالمأذون ليطلقها ويزوجها لآخر في نفس المجلس، لا عدة له. فإذا أراد من طلقها أن يراجعها ماذا يصنع؟ لابد من عقد ومهر جديدين، لأنها بانت منه بمجرد الطلاق. وهذا أيضا يقع عند انقضاء العدة على المطلقة الرجعية، يطلقها وتذهب إلى بيت أبيها وتبقى سنة، فإذا ذهب ليرجعها أرجعها من غير عقد ولا مهر، مع أنها بانت منه، لم تصر مطلقة رجعية، هي بانت منه، ولها بعد انقضاء العدة أن تتزوج غيره. فإذا أراد هو أن يراجعها لا يراجعها بعد انقضاء العدة. هكذا أمور كثيرة ترتب عليها أولاد وزنا ولا أحد يبالي. لماذا يسأل عن مثل هذه الأمور؟ يسأل عن زرع وقلع ومال وثياب وفلان اشترى وفلان باع، مالك؟ التفت لنفسك، اتق الله ربك. فالمطلقة قبل الدخول يطلقها زوجها ويذهب إلى جاهل عدى من أهل العلم فيسأل هذا الجاهل، طلق امرأته قبل الدخول ويريد أن يراجعه، يقول له أعطني 5 جنيهات فيأخذها فيجعلها في حافظته ثم يشتمه. لابد عند إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا من الشتم، يشتمه وربما ضربه، والناس يستملحون خاصة أهل المرأة، زد يا سيدنا الشيخ خذ النعل واضرب الرأس فإن الشيطان فيه. ثم يقول له اذهب فأرجع زوجته، عقد له؟ لا. طلبه بمهر؟ لا. كيف يرجعها له وهي أجنبية عنه؟ بأي صورة؟ لا يحل. ويحيا معها ربما 60 عاما 50 عاما وينجب منها البنين والبنات ويعيشون في تبات ونبات، وكله سفاح في سفاح. إيش هذا؟ ألا تسألون عن دينكم أيها المسلمون؟ أمر جد لا هزل فيه. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأعتذر إلى الله عز وجل لأني خرجت عن الموضوع ولم أخرج في الحقيقة، هذا عندي أهم من كثير جدا من الأمور. هذا ضبط للنفس المسلمة على منهاج النبوة، هذا هو الأصل. إذا استقام هذا استقامت جميع الأمور بعد، وإن لم يستقم فأنت تعلم أن الانحراف يبدأ بشيء يسير جدا ومع الوقت يصير شيئا كبيرا جدا. والمثال كما كنت أقول، لو أنك وقفت الآن متجها إلى قبلة الله جل وعلا في الصلاة، فانحرف الإنسان عن عين الكعبة لو كان في الحرم، عن عين الكعبة، أما هنا فالجهة، وجهتنا بين الجنوب والشرق، فقبلة أهل مصر الجنوب الشرقي، مسألة يمين قليل يسار قليل وكذا، هذا كله يعني لا يتوقف عنده. استخدام الوسائل الحديثة أن هذه عين الكعبة، لماذا تطالب الناس بما لا يلزمهم؟ إنما القصد إلى عين الكعبة عند رؤية الكعبة، عندما تكون في البيت الحرام وأمامك الكعبة إياك أن تنحرف عنه. ويصدق عليها المثال، الآن لو أنك أخذت هذا تجريديا، تقف وانحرفت عن الأصل، عن الخط الذي يصل بين ما بين قدميك وذات كعبة ربك تبارك وتعالى، انحرفت عنها درجة من المنقلة كما يقولون، درجة واحدة، صار عندك خط آخر، امدد هذا الخط، كلما مددته بعدت المسافة بين نهايته وما انتهى إليه الخط الواصل إلى الكعبة، صحيح أو خطأ؟ صحيح. كذلك الانحراف في الأمور المعنوية والعقدية يبدأ يسيرا ثم يزداد مع الوقت، فاحرص على صحة البداية، أهم شيء صحة البداية. أوتينا الإيمان قبل القرآن، وضعوا على الطريق فانطلقوا والغاية واحدة، أما أن تعوج بك السبل فهذا شيء خطير. وعندنا ما هو أوضح من المثال المضروب، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند وعند غيره أيضا بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه على الأرض، إذ خط خطا مستقيما، خط مستقيم بين يديه يصل إليه، يبدأ من عنده، خط خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة تعامدت على هذا الخط، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقرأ الآية. إذن سبيل الله واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، ليس هناك حقان، الحق واحد، الباطل متعدد. هذا سبيل الله، سبيل الله واحد، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله، في الكتاب على مراد الله وفي السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر قريب، ليس فيه مشقة، ليس فيه صعوبة، ليس فيه عنت، لأن الله كلفنا، وما دام كلفنا فإن الله لا يكلف إلا بما يستطاع، لا يكلف الله عز وجل بما لا يستطاع، يعني ما دام كلفك فلا بد أن ما كلفك به هو في مقدورك وهو ميسر لك وأنت ميسر له، فإن لم يكن في مقدورك لأمر عارض أتتك الرخص، وأما الأصل فهو في مقدورك، وأنت قادر عليه، ويكلفك بما تستطيع. الله لا يكلفنا بما لا نستطيع، فكلفنا بالإيمان، فالإيمان مستطاع، ميسر، سهل. ولكن هداية عامة وهداية خاصة. هداية عامة يدلك على الصراط المستقيم ويحذرك من الطرق المعوجة ويبين لك ويقول أنت بالخيار لأنك مكلف، وهي الحكمة من خلقك أنك لست كالملائكة لا تعصي الله ما أمرك، ولا كالشياطين لا تطيع الله ما أمرك، ولكن أنت بين هذين، وعطيتك مشيئة تحت مشيئتي، فيقول لك هذه هداية عامة وأنا أعلم اختيارك، ولكني لا أكلفك بما أعلم قبل أن تفعل. فلا يحاسبنا على سابق علمه فينا من رحمته، ولكن حتى نفعله، فتكون المسؤولية حينئذ واقعة على أمهات رؤوسنا. أنتم فعلتم واخترتم وشئتم، وأنا شئت ما شئتم، والمشيئة لي من قبل ومن بعد. فالله رب العالمين يؤتيك الهداية العامة ولم يقع فيها إخلال ولا تقصير قط، ولا حجة للبشر على الله في مسألة البيان. أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح المنهج وأقام السبيل وبين الصراط وجعل النفس مستعدة للخير والشر وتركك لاختيارك. اخترت الحق والهدى والرشاد، تأتيك الهداية الخاصة. لذلك تجد هذا في كتاب ربك، وإن لم تفهم هذه حق الفهم يشكل عليك الموضع. والذين جاهدوا فينا، فأثبت لهم جهادا فيه، في دينه جهاد. والذين جاهدوا فينا، قال لنهدينهم سبلنا، فيقول الإنسان سبحان الله، من أين جاهدوا في الله، في ذات الله وفي دين الله؟ ثم يقول لنهدينهم سبلنا. وهذا الاهتداء، هذا الجهاد، ألم يكن باهتداء؟ كيف جاهدوا وهم غير مهتدين؟ هداية عامة. فلما استجابوا وامتثلوا وأطاعوا جاءتهم الهداية الخاصة، وكان المثل عليها مضروبا. يعني إذا نزلت بلدا تنزله لأول مرة، تقصد أحدا أو مكانا، فلقيت رجلا مسؤولا في الشرطة أو في غيرها، فقلت هذا مأمون على السؤال، فذهبت إليه وقلت له معي هذا العنوان، أريد أن أصل إلى فلان أو إلى موضع كذا، فقال لك خذ في هذا السمت ثم مل يمينا فيسارا فيسارا فيمينا ستجد الموضع. ومع التعقيد في الوصف وصعوبة في التنفيذ لأنك في بلد غريب، تقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لقد سخرك الله عز وجل لي رحمة بي، وما كنت أدري ما أصنع لو لم ألقك، ووجهك الذي يأتي بالخير. فقبلت ما قال من الإرشاد الذي أرشدك إليه، تلقيته وقبلته بقبول حسن. فيقول والله إنك لحسن الخلق، ولآخذن بيدك أو أرسل معك من يوصلك، فإن في الطريق ما يخاف. هذه هداية خاصة لم تكن مبذولة قبل أن تقبل أنت الهداية العامة. فالإنسان ينبغي عليه أن يقبل هدى الله الذي جاء به رسول الله، وأن يسأل الله الهداية، هداية القلب والروح والضمير لتستقر. نحن في مجتمع، بل في عالم مائد بما فيه من الفتن والمحن والقلق والاضطراب، كل منصف مهما أوتي من علم وحال وعمل يقول أحاول أن أكون صالحا مصلحا، أحاول أن أكون إنسانا كما أراد الله، لا أستطيع، أفشل دائما، أفشل لأني أريد المثل وأنقطع دون المثل، فمهما حاول أقطع دون الوصول. ضغط شديد، الهموم كثيرة، اضطرابات، والتموجات في أمور الاعتقاد بين الخلق المتكلمين وبين العوام المساكين المتلقين القابلين، توارد الأفكار، تزاحم الصور، كثرة الأحداث ينسي بعضها بعضا، اضطراب وقلق، هموم وأحزان، وفشل متلاحق، ماذا نصنع؟ نلقي حمولنا على باب التوكل على ربنا، أنت وحدك من يأخذ بأيدينا، من يهدي قلوبنا، من يقر أرواحنا، فقلوبنا غير مستقرة، أرواحنا هائمة، عقولنا مضطربة، أفكارنا مشوشة، أبداننا عليلة، أحوالنا مهزومة، همومنا كثيرة، ماذا نصنع؟ ليس لنا سواك، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عن جميع من وما سواك يا رب العالمين. وأحسن ختامنا، فإنك أنت البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.